للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، أهلا بكم يا طلاب أكاديمية زاد. نحن وإياكم في هذه الدورة الثانية في المستوى الثالث نتحدث عن أحكام عظيمة مهمة جدا للمسلم في أركان دينه. نتحدث معكم في هذا المستوى عن ركنين من أركان الإسلام من دعائمه العظام، ألا وهما الحج والصيام. هذان الركنان نتحدث عن مسائلها عن أحكامها. إن شئنا نتحدث عن الصيام فإننا سنتكلم عن معناه وعن أركانه وعن شروط وجوبه وعن من يجب عليه الصيام ومن يباح له الفطر في نهاية رمضان. كذلك سنذكر إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الصيام النفلي وصيام التطوعي، وأيضا ما يكون من حال المعتكف في نهاية رمضان، وكذا ما يستحب صيامه. وسنذكر إن شاء الله في أحكام الحج والعمرة ما يكون من حكمهما وبيان وواجباتهما وأركانهما وصفة الحج، وسنذكر صفة الحج وصفة العمرة، ونذكر كذلك أحكام دخول بيت الله الحرام. يتعلم المسلم في هذه الأكاديمية في هذا المستوى، يتعلم أحكام رمي الجمار، يتعلم أحكام ذبح الهدي، يتعلم أحكام المبيت بمنى والوقوف، أحكام المبيت بمنى وأحكام الوقوف بعرفة. يتعلم المسلم ما كان من مآثر أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن أنبياء الله قد حجوا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد حج وقال تأخذوا عني مناسككم. نحرص في هذه الدورة في هذا المستوى أن نذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كانت. فنبيكم صلى الله عليه وسلم نادى الناس في يوم عرفة وقال إنكم على مآثر أبيكم إبراهيم. نتعلم هذه الأحكام، نعرف مآثر إبراهيم، نعرف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الأحكام أيها الإخوة تعرفونها في عملين، في عبادتين جليلتين، في الصيام في الحج، نرجو أن نبلغ فيها التمام والكمال الذي يسع البشر ويسعه الوقت، لتصوموا كما صام نبيكم صلى الله عليه وسلم وتحج كما حج رسولكم صلى الله عليه وسلم، فتسعدوا بذلك أولا وتسعدوا غيركم ثانيا، وتعلموهم كيف حج المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف صام، وكذلك ثالثا تستشعروا التأسي بنبيكم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى التمام والكمال، والحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين، وبإذن الله نجد وإياكم أن هذه المسائل واضحة سهلة جلية، فاللهم فقهنا فيها وبصرنا يا رب العالمين.
تعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. عالم زيد، اشترك الآن. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
في أطهر بقعة ولخدمة أشرف كتاب، وقف القرآن الكريم في مكة المكرمة، لكفالة 2000 معلم وتعليم 30,000 طالب وتحفيظ 45,000 جزء. ساهم معنا الآن في سداد قيمة الوقف واظفر بالخيرية. وقف القرآن الكريم، مورد خير وسبيل استدامة.
Thank you.
زاد علم يزداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة. وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا. وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن. ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما. ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم يا طلاب العلم وطالبات العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، ونحن وإياكم في المستوى الثالث. أهلا ومرحبا بكم يا طلاب العلم، أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث معكم في هذه اللقاءات هو حديث فقهي نتكلم فيه عن أحكام الفقه ونعمال المكلفين. ومما ينبغي أن يستحضره طالب العلم وطالب علم الفقه على وجه الخصوص أن علم الفقه يتناول أعمال المكلفين، هو يتكلم عن أفعالهم، عن صلاتهم، عن طهارتهم، عن زكاتهم، عن حجهم، عن صومهم، عن بيعهم وشرائهم. ولذلك فإن العلماء يقولون بأن الفقيه ابن عصره، فهو ممارس لأعمال الناس، حاكم على أعمالهم، هو موقع عن رب العالمين ما الذي يجوز لهم والذي يحرم عليهم. من هنا يا طالب العلم تعلم أنك تحمل أمانة عظيمة وحملا ثقيلا في معرفة هذه الأحكام وفي تبليغها وأدائها للناس، فإن الناس يحتاجون إليك وهم في حاجتهم لك يرجون معرفة ما الذي أمرهم الله تعالى به وما الذي نهاهم عنه سبحانه وتعالى، فأنت الناقل وأنت المبلغ، فتحمل هذا العلم تحملا صحيحا وافهمه فهما دقيقا لتنقل هذا العلم لمن بعدك ولمن يكون وراءك. فأول ما تبتدي به أن ترفع الجهل عن نفسك، ثم إنك يا طالب العلم تعلم من حولك، وكذلك تحفظ العلم وتعمل به لتقصد أربعة قبل ابتداء لكي تفوز بالرضا: أولها الخروج من ضلال، ثانيها نفع خلق ذي الجلال، الثالث الإحياء للعلوم، الرابع العمل بالمعلوم. إن كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، هذا أن الشافعي رحمه الله قد حاز من العلم أعلاه ومن الفضل أسناه، فكان رحمه الله كالشمس للدنيا والعافية للناس. وبقدر ما تحصل وتحصل يا طالب العلم من هذا العلم ومن هذا الفقه على وجه الخصوص بقدر ما يكون نفعك للناس. فمن الناس من يكون شمسا كالشافعي، منهم من يكون سراجا، منهم من يكون مصباحا، منهم من يكون شمعة تضيء، فخير أن تكون من أهل النور الذي تضيء إلى الناس. والعافية للناس، فإن الناس لا غنى لهم عن هذين، عن شمس يصلح بها حياتهم ودنياهم، وعن عافية لأبدانهم. فطالب العلم إذا طلب العلم فإنه بذلك يرجو رضوان ربه سبحانه وتعالى، يتعلم هذه المسائل ويكون هذا العلم خيرا له على نفسه، ويكون كذلك هو على أهله من الخير والفضل مكان عظيم. فهنيئا لكم يا طلاب العلم أن درستم هذا العلم وأنحستموه. وإن اليوم أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم نتحدث عن باب عظيم وعن ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الركن الرابع، أعني به ركن الصيام. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الركن الأول من أركان الإسلام كما تعلمون، إنما يتم الحديث عنه في كتب العقائد، فيتناول العلماء رحمهم الله الحديث عن شروط لا إله إلا الله وعن أركانها وعن نواقضها وعن موجباتها وعن فضلها في كتب العقائد وما يكون من لوازمها وما تضمنه هذه الكلمة. أما الأركان الأخرى فيتحدث عنها العلماء رحمهم الله في كتب الفقه. فالركن الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فهذا الصيام أيها الإخوة هو ركن ركين ودعامة متينة من أركان هذا الدين. وإن البناء أيها الإخوة لا يمكن أن يكون وأن يستتم إلا بثبوت أركانه، وهذا الصوم ركن من أركان هذا الدين، وهو مما فرضه الله جل وعلا على عباده المسلمين، وسيأتي بيانه إن شاء الله بيان حكمه ومتى فرض وما شروط وجوبه بإذن الله تعالى. إنما نتحدث في بدء هذا اللقاء عن معنى الصيام. الصيام في أصله في اللغة بمعنى الإمساك، ولذلك قال الله عز وجل عن مريم رضي الله عنها ورحمها الله قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإن إمساك اللسان عن الحديث هو صيام، لأن الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، فمن أمسك عن الحديث فهو صائم عن الحديث. من أمسك عن الطعام فهو صائم كذلك. فالصيام في أصله مقتضاه في المعنى اللغوي بمعنى الإمساك. ودوما يا طلاب العلم نجد أن العلماء رحمهم الله يأخذون هذا التعريف اللغوي، وبل إن الشريعة لما جاءت فيها الشرائع فإن الشرائع في العام الأغلب وفي الأصل أن ما كان واجبا شرعيا ينقل عن معناه اللغوي ويجعل عليه مزيد من الشروط والبيان لتقيد هذا المعنى اللغوي بمعنى شرعي خاص. فالصوم في لغتي في أصل اللغة هو الإمساك، فجاءت الشريعة بوجوب الصيام فجعلت له حدودا وشروطا ووقتا، فخصص هذا الصيام من مطلق الإمساك إلى صيام معلوم خاص في الشريعة. ولذلك فإن العلماء رحمهم الله يعرفون الصيام بأنه التعبد لله عز وجل، فهذا القيد لا بد منه في التعريف أن يقال عن هذه العبادات بأنها تعبد، لأنها عبادة لا يمكن أن تعرف من غير قولنا التعبد. فإن من أهل العلم رحمهم الله من لا يذكر هذا في التعريف ويعرف مباشرة ويقول هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعض أهل العلم يضيف قوله التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو الصيام، لكن نضيف له التعبد لله عز وجل. فإذا نظرنا في التعريف فإن هذا التعريف محقق لمعنى الصيام الشرعي، التعبد لله بنية صالحة، لأن النية أصل وشرط وركن في هذا الصوم، التعبد لله عز وجل بالإمساك، وهذه حقيقة الصيام هي الإمساك عن المفطرات من متى؟ من طلوع الفجر، لا من أذان الفجر، إنما الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا نقول إلى أذان المغرب. لماذا؟ لأنه ربما طلع الفجر قبل أن ينادي المنادي بالأذان، وربما نادى المؤذن بالنداء للصلاة لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر خطأ ووهما، والعكس كذلك المغرب ربما ينادى لصلاة المغرب قبل غروب الشمس خطأ ووهما، وربما تغرب الشمس ويتأخر المنادي والمؤذن في النداء للصلاة. من هنا قال علماء رحمهم الله بأن الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما ما يكون من بيان هذا المعنى ومحترزاته نشير إلى شيء منه إن شاء الله عقب فاصل يسير بإذن الله تعالى، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سورة النحل، سورة مكية، آياتها 128 وترتيبها في المصحف 16. تسمى السورة كذلك بسورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده، وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى كالألوهية والوحي والبعث.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
وإلى جانب تلك الموضوعات الرئيسية تلم السورة بموضوعات أخرى تتعلق بها، فهي تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى التي تصل بين دين إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى والضلال، وتلم بوظيفة الرسل وسنة الله في المكذبين لهم، وتلم بموضوع التحليل والتحريم وأوهام المشركين حول ذلك، وتلم بالهجرة في سبيل الله وفتنة المسلمين في دينهم والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند الله. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة كالعدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد وغيرها من موضوعات السلوك القائم على تلك العقيدة.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات والمجال الذي تجري فيه تلك الأحداث فهو فسيح شامل، هو السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والبحار والجبال والأشجار والسبل والأنهار، هو الدنيا بمصائرها وأحداثها والأخرى بمشاهدها وأقدارها. وفي هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة مؤثرا ومحركا للعقل والضمير، فهو يخاطب العين لترى والأذن لتسمع والعقل ليتدبر والوجدان ليتأثر بما في ثنايا السورة الكريمة من صنوف النعم وأنواع الشكر، مع ضرب الأمثال وعرض النماذج وأظهرها نموذج الخليل إبراهيم عليه السلام.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
سورة النحل، سورة التوحيد والنعم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن الصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثمة مسألتان، مسألة الأولى لماذا قلنا في التعريف التعريف الشرعي ولم نقل الصيام اصطلاحا، لماذا يا طلاب العلم؟ نقول هذا لأن الصيام عبادة شرعية، فإن ما يعرفه الفقهاء في كتبهم على ضربين، ما كان عبادة شرعية كالصيام والصلاة والطهارة والزكاة والحج فإن هذه تعرف شرعا لأن الشريعة بيّنت معناها وحدودها فتعرف بالتعريف الشرعي، فنقول الصلاة اصطلاحا، إنما نقول الصلاة شرعا ونقول الصيام شرعا. وما كان من الألفاظ والحدود التي اصطلح الفقهاء على بيانها وحدها ولم تكن منصوصة في الشريعة فهذه يقال في تعريفها اصطلاحا، فمثلا النثار يقال النثار اصطلاحا، الخلع مثلا يقال خلع اصطلاحا، لأن هذه المعاني العلماء رحمه الله اصطلحوا على بيان حدها وبيان ذكرها وإن كانت الشريعة قد جاءت بيان أحكامها. إذا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أنه تعريف قد شمل وحوى المراد من الصيام، وهو كما يقال في التعريف جامع مانع. لكن ثمة مسألة أخرى، هل نحتاج إلى هذا التعريف؟ جرت عادة الفقهاء رحمهم الله على ذكر التعريف لبيان الحقيقة والماهية ويتعرف من خلاله على الأحكام، ولكن على في الحقيقة إذا نظرنا إلى أن إلى الصيام فإنه عبادة معروفة معلومة، صبيان المسلمين يعرفون هذا الشهر الكريم ويعرفون هذا الصوم، ولذلك من أهل العلم لا يتكلف تعريفا له فيقول الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فإن الناس يعرفونه ولا يحتاجون لبيان حدوده، لكن ربما قال بعض العلماء بحده ليعلم ضابطه فيقال هو الإمساك ليعلم وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والمسألة يسيرة. إذا علمنا هذا أيها الإخوة والأخوات فيرد السؤال، هل الصيام هل له فضائل؟ هل له فضل في الشريعة؟ عندنا أمران، عندنا فضل للصيام وعندنا فضل خاص لرمضان، فربما نترك الحديث عن رمضان إلى مجلس آخر. لكن لو أردنا أن نتحدث عن ذات الصوم، هل الصوم له فضيلة في الشريعة؟ لا شك، وأعظم فضيلة للصيام أنه هو الركن الرابع من أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فأفضل قربة يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى أن يتقرب بالفرائض، وهذه الفرائض لا يدركها شيء. فإذا قلنا بأن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فدل ذلك على عظيم منزلة هذا الصوم من هذا الدين. وإذا نظرنا إلى الحديث الخاصة في فضل الصيام على وجه الخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإن الله تعالى قد اختص بالثواب والفضل عليه دون أن يكون ذلك بتقدير. ذلك أنه كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن الصوم ضرب من الصبر، والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم قد اختص الله عز وجل بالثواب عليه ولم يجعله محدودا معدودا، فلم يكن كبقية العبادات الحسنة بعشر أمثالها، بل قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. إذن الصوم حق للإخلاص، فإن الصائم يدع الطعام ويدع الشراب ويدع الشهوة، والمقصود بالشهوة ما يكون من شهوة النكاح، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في أحكام الجماع وما يكون من ذلك من المفطرات. فهو يترك الطعام والشراب والشهوة لماذا؟ لأجل الله سبحانه وتعالى، فكان ثوابه عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائمين، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، كما رواه الشيخان. الله أكبر. هذا الحديث فيه دلالة عظيمة، وهو أن أثر العبادة يقع عند الله موقعا كبيرا عظيما. فهذه الرائحة التي تستكره عند انبعاثها من فم الصائم لسبب خلو المعدة، وهي الخلوف بالضم، خلوف فم الصائم، هذه الرائحة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، لأنها كانت في ذات الله ولله عز وجل، فكان جزاؤه أن يكون ذلك ريحا طيبة أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الصائم له فرحتان: فرحة عند لقاء ربه بما أعد الله تعالى من الثواب والجزاء والأجر العظيم، وفرحة لهذا الصائم عند فطره. واختلف العلماء رحمهم الله بالمراد بهذه الفرحة عند فطره، هل المراد أنه يفرح عند فطره فرحا طبيعيا فطريا بكونه يتناول الطعام والشراب؟ معلوم أن المرء إذا غربت الشمس وأخذ هذا الطعام فإنه يفرح أنه قد أكل وشرب، أم أنه فرح بإتمام العبادة؟ لأنه إذا غربت الشمس يفرح العبد بتمام يومه الذي قد صامه. هذان قولان. قال ابن حجر رحمه الله كان في فتح الباري قال: والعبد يفرح، المؤمن يفرح لهذين، يفرح لتمام اليوم ويفرح كذلك لفطره، فيجمع بين الأمرين، والفرحة الكبرى عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. وأيضا فإن أبا أمامة رضي الله عنه كما عند النسائي قال: يا رسول الله دلني على عمل لا مثل له، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: فإنه لا عدل له. فهذا الصيام لا مثيل له، ومن العبادات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق بعد دخولهم فلم يدخل منه أحد. هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن لأهل الصيام بابا خاصا يقال له باب الريان، إن هذا الباب أعد للصائمين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في الصحيح أن من أنفق زوجين في سبيل الله فإنه خير له، يقال يا عبد الله هذا خير، وأن أهل الجهاد ينادون من باب، وأن أهل الصيام ينادون من باب، وأن أهل كل عمل صالح ينادون من بابهم كما جاء في الحديث. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هل على رجل من ضرورة أن يودع من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي هذا أيها الإخوة تنبيه مهم، وهو أن الصديق رضي الله عنه لم يكن قد سبق الصحابة رضي الله عنهم فقط بما حصل في قلبه، فإن مقولة باكي بن عبد الله التستري رضي الله عنه ورحمه الله، وهو أن بكر الصديق لم يسبقهم بكثير صيام ولا صلاة إنما بشيء وقر في قلبه، هذه المقولة لها وجه صحيح ولا وجه يحتاج إلى تقييد. فإن الصديق رضي الله عنه نعم سبق الصحابة بما وقر في قلبه وأيضا بما كان يعمله من أعمال، فإنه كان من الصائمين القائمين المتصدقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث صحيح من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أنا، قال من عاد مريضا قال أنا، قال من اتبع جنازة قال أنا، قال ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا دخل الجنة. فهذا دليل واضح على فضل الصديق رضي الله عنه، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أيها الإخوة بقيت مسألة مهمة في اشتراط النية لهذا الصوم، هذا الصوم العظيم الذي له فضائل، هل تشترط له النية؟ ما وقتها؟ ما حكمها؟ نبين ذلك إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم، وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها، ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها، منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها، سرد القصص النبوية عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة، تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى، إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين، التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم، التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم، وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا فيما مضى بعض الأحاديث التي تدل على فضل هذا الصيام، وذكرنا ما كان من الصديق رضي الله عنه من العمل الصالح وكثرة الأعمال الصالحة التي جعلته من المقدمين بل مبرزي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. يا طلاب العلم، لماذا الصوم خص بهذه الفضائل؟ ثمة فضائل أخر وحديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الصيام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وهذا الصوم لما كان من الأعمال الصالحة ضعف فضله وجزاؤه إذا كان في الجهاد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وغالب شراح الحديث يحملون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي أنه صام يوما في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصوم أيها المباركون فيه معنى الصبر، والله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الصوم قد جمع أنواع الصبر 3، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فإن الصائم يصبر على طاعة ربه عز وجل، يمسك على الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس، يصبر كذلك عما نهى الله عنه من المفطرات، وكذلك يصبر على أقدار الله، يشعر بالجوع والعطش، ويشعر كذلك بالضعف، ويشعر كذلك بقلة القوى، ومع ذلك هو صابر محتسب يرجو ثوابه من الله عز وجل. ولذلك كان الإيمان والاحتساب في الصوم مرادا. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الصيام فيه معنيان، معنى الإيمان، الإيمان بوجوبه فرضيته فيما يكون واجبا، والإيمان مشروعيته فيما يكون دون ذلك، وكذلك الاحتساب، احتساب الثواب عند الله عز وجل. وما أن الصوم أيها الإخوة عبادة من العبادات، فإن شأنه شأن أي عبادة، فإن شأنه شأن أي عبادة يلزم له النية. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا ما جئنا للصيام على وجه الخصوص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في حديث صححه جماعة من العلماء مرفوعا له عليه الصلاة والسلام، وحكاه آخرون موقوفا من قول أم سلمة رضي الله عنها أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وعلى هذا جمهور الفقهاء رحمهم الله على وجوب تبييت النية للصيام من الليل، فالمرء يبيت نية الصيام من ليله. وهذه النية أيها الإخوة أمر يسير لا ينبغي أن يجعل المرء منها شيئا معقدا، فإن من أكل طعام السحور فإنه بذلك قد نوى الصيام، ومن شرب ماء من الليل هو ناوي للصيام، ومن علم أنه سيفطر غدا عند فلان فهو ناوي للصيام. والأصل في المسلم أنه ناوي للصوم، وأنه لا يخرج من هذه النية إلا لعارض من سفر أو مرض أو نحو ذلك. ولذلك فالنية تشرع من الليل، لكنها أمر يسير ليس لها لفظ وليس لها جهر، لا يتلفظ المرء، لا يقول اللهم إني أنوي أني أصوم من الغد. ذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب والسرائر والضمائر، وإنه سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يجهر له بالقول، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وكلما كان المرء معظما لربه عز وجل، مؤمنا به، خاضعا له، فإنه يكون مؤمنا بأنه سبحانه وتعالى يعلم خفايا فؤاده وقلبه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله بأن الدعاء إذا كان مخافة ومن غير رفع للصوت فإنه أقرب للقبول وأرجى، ذلك لأن الداعي بهذه الصورة وهذه الحال من غير رفع للصوت يتضمن هذا الدعاء منه، يتضمن إقرارا، ويتضمن كذلك إثباتا لسعة علم الله تعالى وإحاطته بالخفايا والنيات. فإذا صمت أيها الصائم فإن الله جل وعلا مطلع عليك، عالم بنيتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النية يجب أن تكون من الليل، أي قبل طلوع الفجر، وليس لها وقت محدد، فمن نوى من الليل صح صيامه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله بأن من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه في النهار وأفاق جزءا من النهار ولو جزءا يسيرا فإن صيامه يصح. وأما لو أغمي على المرء طيلة النهار من فجره إلى غروب الشمس فإنه لا صوم له عند الحنابلة رحمهم الله، وكذا عند الشافعية وجماعة من أهل العلم. ذلك لأن الصيام عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، فهذا المغمى عليه من أول النهار إلى آخره لم يستحضر صيام ذلك اليوم فلم يقبل منه. وواجب على الصائم أن يمتنع عن المفطرات، والمفطرات هي ثلاثة كما سيأتي بيانه على وجه التفصيل، وثلاثة على وجه الإجمال: الطعام والشراب والجماع، هذه مفطرات بالإجماع، هذه الثلاث. وما كان في معناها يلحق بها كما سيأتي إن شاء الله بيانه في حينه. ولذلك قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه العبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهي تكون عند تأكد طلوع الفجر، وهذا هو المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي بياض النهار من سواد الليل. فإذا تبين النهار وجب الإمساك. هذا ما مضى ذكره أيها الإخوة في شأن صيام الفريضة. أما إذا كان الصيام نافلة فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام أتى إلى منزله وقال: هل عندكم غداء؟ كان في حديث عائشة رضي الله عنها، فلما قالت له ليس عندهم غداء قال عليه الصلاة والسلام: إني إذن صائم. فصيام النافلة يجوز بنية من النهار ولو لم يبيت المرء النية من الليل. وهكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين. وهذا الصيام من النهار على الصواب لا يشترط أن يكون قبل الزوال، فلو أن المرأة كان في عمله أو في مهنته أو كان نائما واستيقظ عند أذان الظهر ورأى أنه لم يتبقى عن أذان المغرب وعن غروب الشمس إلا سويعات، وأنه ليس بحاجة للطعام والشراب، فنوى الصيام جاز له ذلك، ويصوم ويمسك بنية من النهار ولو كان بعد زوال الشمس. وهذا كما ذكر البخاري رحمه الله منقول عن جلة وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان أبو الدرداء كما تقول أم الدرداء يقول: هل عندكم غداء؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم. فالصوم النافلة ينعقد بنية من النهار، كما أن من صام نافلة يجوز له أن يفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما، فقالت عائشة رضي الله عنها: أهدي أنا حيس، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني كنت صائما، أصبحت صائما. فصيام النفل له حالان: يجوز عقده بنية من النهار، ويجوز كذلك للصائم نافلة أن يقطع صيامه، وهذا جائز، إلا أن العلماء قالوا لا ينبغي قطع الصيام إلا لحاجة، أما لو قطعه فإن ذلك سائغ جائز ولا يؤاخذ بذلك، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل ومن ترغيب الشريعة بالصيام. فإن الشريعة والإخوة خففت في النوافل كما خففت في صلاة النافلة، خففت في صيام النافلة حثا للناس على الإكثار من العبادات والتزود منها. وتزودوا أيها الطلاب وأيها المؤمنون يا طلاب العلم، واعلموا أن خير الزاد هي تقوى الله عز وجل. هذا ما تيسر إراده وذكره في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وصلاة وسلاما على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
زاد تزود عالم زيدو عالم إلكتروني تفاعلي ينطلق بإذن الله عبر شبكة الإنترنت ويقدم للأطفال محتوى تعليميا وترفيهيا وتفاعلية. عالم زيدو حيث المعرفة والمرح. عالم زيدو حيث متابعة أبنائك عن قرب. عالم زيدو حيث الأمان للطفل والاطمئنان لوالديه. عالم زيدو اشترك الآن www.zidoworld.com.
قناة زاد العلمية.
وتعلم الفقه الميسر عاملاً.